العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الميراث. الميراث قيل انه على وزن مفعال، والمفعال اصله فعل، فاذا بناء على ذلك تكون فيها ميم والف زائدتان، مفعال على وزن او ميراث على وزن مفعال، فالزياده موجوده بين الميم والالف، الميم الموجوده في اول مفعال والالف التي تفصل بين اللام والعين. اما عند اشتقاقها من اين يكون، قيل هناك خلاف في الاشتقاق، بعضهم قال انها مشتقه من الاسم، وبعضهم قال انها مشتقه من الموروث. اما انها مشتقه من الارث، فالارث مصدر، ومن هنا قالوا ان المصدر هو اسم معنى، واشارات نبين الفرق او مراد الاسم. اذا اول ان الميراث مشتق من الارث، والارث هو مصدر. الاشتقاق الثاني أن الميراث مشتق من الموروث على وزن مفعول، وهو اسم عين، وأصل كلمة ميراث منقلبة واوها إلى ياء. طبعا سنقرأ بعض العبارات، الآن نحاول بهذه الصيغة نقرأ جملة جملة أو جملتين جملتين ونشرحها، ولا بأس أيضا نقرأها أيضا ونشرحها. كتاب الميراث هو مفعال من الإرث، وياؤه منقلبة عن واو أو من الأرث. فإذا هناك خلاف في اشتقاق كلمة الميراث، بعضهم قال أنها مشتقة من الإرث، والإرث اسم مصدر وهو اسم معنى، وبعضهم قال أنها مشتقة من الموضوع وهو اسم مفعول ويطلق عليه اسم العين. أما المراد أن ياءه مختلفة عن واو، أصل كلمة ميراث قيل أنها مأخوذة من مورا، بدل الواو بدل الياء واو، ولكن هناك قاعدة موجودة في النحو والصرف أنه إذا كانت قبل الواو مكسورة تقلب الواو ياء، وأحدثها كثيرة من دان ميعاد إلى غير ذلك، ومن هذه الأمثلة ميراث، فأصلها من وراء، ولكن قلبت الواو وصارت ياء. لماذا؟ لان ما قبل الواو هناك كسره، فاذا كان مكسور فتنقلب الواو ياء. اما الفرق بين اسم المعنى واسم العين، فالمراد من اسم المعنى هو تلك المعاني التي تطلق على الامور غير الملموسه غير الماديه، كالعفه كالعداله كالجلوس كالقيام، هذه المعاني هذه الأمور يطلق عليها اسم أو اسم معنى لا اسم عين، لأنها ليست هناك شيء ملموس، بخلاف اسم العين فإنها هي المعاني التي تطلق على ماذا؟ تطلق على المعاني أو الأمور الملموسة المادية كالشجر كالحجر الإنسان إلى غير ذلك. إذا هناك اشتقاقان لكلمة الميراث، مرة الاشتقاق يكون من كلمة الإرث الذي هو اسم مصدر ويقال له اسم معنى، أو اشتق من الموروث الذي هو اسم مفعول ويطلق عليه اسم عين. هنا يختلف تعريف الميراث بناء على اختلاف الاشتقاقين. فإن قلنا أن الميراث مشتق من الإرث فله تعريف، وإذا قلنا أن الميراث مشتق من الموروث فله تعريف آخر. وبناء على ذلك قال المصنف وهو على الأول، أي أن الميراث مشتق من الإرث أي من المصدر أي من المعنى. إذا افترضنا أن الميراث مشتق من الإرث على الأول، مراده مفعال من الإرث، الإرث هو الأول، أو من الموروث هذا هو الثاني الاشتقاق الثاني. وهو على الأول، أي على الاشتقاق الأول، استحقاق إنسان لموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالفضالة، هذا هو التعريف الذي عرف به الميراث. هنا عدة قيود. القيد الأول استحقاق إنسان بموت آخر، القيد الثاني بنسب أو سبب، القيد الثالث بالأسباب. أما القيد الأول وهو استحقاق إنسان بموت آخر، فقالوا أن هذه هي حقيقة الإرث، أنه إنسان يرث إنسانا آخر، أن إنسانا يرث إنسانا آخر، فيقال استحقاق إنسان بموت آخر. أما لماذا عبر بالاستحقاق؟ لأننا ذكرنا أن الميراث مشتق من الإرث وهو مصدر، فمقابل المصدر جعلته نفس الاستحقاق الذي هي أيضا مصدر، فعبر بالاستحقاق، لم يعبر بأنه يستحق بالفعل، وإنما عبر بالاستحقاق أي بالمصدر. والسبب في ذلك هو أنه لأن الميراث أساسا مشتق من كلمة إرث التي هي اسم مصدر. فإذا القيد الأول وهو استحقاق إنسان بإرث آخر، هذا هو بيان حقيقة الإرث، أن الإنسان إذا مات وكان له ورثة فإن الورثة يستحقون هذه التركة. بعد ذلك قال طبعا هذا التعريف هو استحقاق الإنسان بموت آخر يمكن أن يشمل مثل أيضا، فلو أن الإنسان وصى في بعد حياته لإنسان آخر بشيء لا إشكال، ولكن بعد وفاته ذلك الموصى له يستحق ذلك الشيء الذي وصى له به الموصي. بناء على ذلك لو لقينا نحن هذا التعريف استحقاق إنسان بموت آخر بلا قيد بنسب أو سبب لدخلت الوصية أيضا، والمفروض أننا نريد أن نبحث في كتاب الميراث لا نريد أن نبحث الوصية. وعندما قال بنسب أو سبب أقبل الوصية باعتبار أن الوصية كما يمكن أن تكون للأقربين يمكن أن تكون لغير الأقربين، يمكن أن تكون للأجانب أيضا. فعندما قيد التعريف بنسب أو سبب أخرج باب الوصية، لأنه أيضا يوجد فيه استحقاق إنسان بموت آخر، إلا أنه ليس فيه قيد بنسب أو سبب. فإذا بهذا القيد الثاني وهو بنسب أو سبب أخرج كتاب الوصية من التعريف. شيئا في الأصالة، هنا شيء مراده الشيء المورود، التركة الموروثة. في الأصالة بهذا القيد وهو القيد الثالث أخرج الوقت من هذا التعريف. لماذا؟ لأن الوقت أيضا عندما يحدث الإنسان شيئا على الفطور اللاحقة التي تأتي بعده، مفروض لولده لبنته لأقربائه لأطعامه، هنا أيضا يكون استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب، إلا أنه ليس بالأصالة. والمراد من الأصالة أن الوقف لم يكن في أصل التشريع، وإنما الميت وإنما الإنسان هو الذي أوثق هذا الشيء على الأمور اللاحقة له. أما إذا لم يوثق هذا الإنسان هذا الشيء، الشارع ما كان يقول بأن هذا موقوف على هذا الحلم. فإذا باختيار الأب أو باختيار الأب أو باختيار الإنسان صار هذا الشيء موقوفا، بخلاف الإرث فإن الإرث ثابت بالشريعة سواء أراد الميت ذلك أو لم يرد. فإذا عبر بالإصالة لإخراج ماذا؟ لإخراج الموقوفات، لإخراج باب الوقت. إلى هنا اتضح أن التعريف الصحيح للميراث بناء على الاشتقاق الأول هو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا في الأصالة. واتضح على أنه لماذا أثنى هذه القيود الثلاثة. أنتم تعرفون أننا قلنا في المصدر، هو أنه يقال عادة في المصدر أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، بهذه القيود منعنا عن دخول باب الوقت أو باب الوصية في باب الميراث. أما إذا لم نأخذ هذه القيود فلا يمكن الإحراز عن كل مصدر. وعلى الثاني، أما لو قلنا أن الميراث مشتق من المولود أي مال المولود من اسم المفعول مشتق، بناء على ذلك على الثاني مراده لو افترض أن كلمة الميراث اشتقاقها من المورود، اشتقاقها من اسم العين لا اسم معناه، لا من المصدر وإنما من اسم المفعول. بناء على ذلك عرفه بتعريف آخر، قال ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب في الأصالة. عقل قال وعلى الثاني ما يستحقه إنسان إلى آخره، الى اخر التعريف المتقدم بحد في الشيء بحد الشيء المتقدم. فالتعريف بناء على الاشتقاق الثاني ماذا يكون؟ يكون ما يستحقه انسان بموت اخر بنسب او سبب شيئا بالاقاله. هذا الشيء عفوا شيئا يحسن من التعريف باعتبار بحذف شيء. والسبب في ذلك ان كلمه ما كافيه لماذا مراد من هذه الماء او الموصولا ما يستحقه اي الشيء الذي يستحقه المال الذي يستحقه. اذن التعريف الثاني لا يختلف عن التعريف الاول الا بهذا الشيء الذي ذكر. ثم بعد ذلك جاء وقال وهو اعم من الغرائض مطلقا ان اريد بها المطلوب المستقيم. وهو هنا الضمير يرجع الى الميراث. هنا ذكر جملة من المؤلفين وجملة من الفقهاء عندما يأتون إلى باب الميراث يسمونه كتاب الفرائض لا كتاب الميراث. هنا نريد أن نعرف النسبة الموجودة بين الفرائض وبين الميراث. هل أن الميراث أعم من الفرائض أو الفرائض أعم أو بينهما عموم وخصوص منوج أو إلى غيره أو أنهما متساويان؟ قال المصنف أنه تارة نقول أن الميراث هذا الذي يصرح في محفظة نقول أن الفرائض تارة عندما نقول فرائض مرادنا ما فرض في التفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى وروايات الواردة عن الأئمة عليه الصلاة والسلام. عندما يقول للابن كذا ربع للبنت ربع أو نصف للزوجة كذا للأخت كذا هذه الأمور المفصلة التي ذكرت لكل واحد سقف مخصوصا. إذا أردنا من كلمة الفرائض هذا الشيء وهو ما ذكر في الكتاب والسنة من الأمور والحقوق والسهام المفصلة لهؤلاء لا إشكال ولا شبهة أن الفرائض تكون أخص مطلقا من كلمة الميراث. وأما إذا أردنا من كلمة الفرائض عندما نطلق الفرائض نريد ما يعم ما فصل في الكتاب والسنة وما لم يفصل وإنما ذكر بضمير الإجمال. إذا فرضنا أن الفرائض كما أنه يشمل الأمور المفصلة في الكتاب والسنة يشمل أيضا ماذا؟ يشمل الأمور الإجمالية التي لم تفصل. مثلا لم تذكر في الأمر ما هي حصته وإنما لم يفصل إشكال ولا كذا. أما أنه حصته بالتفصيل لم تذكرها بخلاف الجد ذكرت حصتها بالتفصيل بخلاف الأم ذكرت حصتها بالتفصيل. فإذن إذا أريد من كلمة الفرائض ما يشمل ما ذكر تفصيلا وإجمالا قالوا أن الفرائض يكون متساوي لكلمة الميراث. فكما أن الميراث يشمل كل الفصل المفصلة وغير المفصلة أي المجملة كذلك ماذا؟ كذلك الفرائض فإنها تشمل المفصلة وغير المفصلة. وأما إذا أردنا من الفرائض ما يخص الأمور المفصلة الحقق التي فصلت تفصيلا بكل حقوق الربع أو نصر أو ثلث إلى غير ذلك فقالوا أن الفرائض أخص مطلقا من الميراث وأن الميراث أعم مطلقا. ومن هنا قدم وأنه فصل ورجح المصنف أن نسمي هذا الباب أو هذا الكتاب بكتاب الميراث لا كتاب الفرائض. وهو أعم أي الميراث وهو أعم من الفرائض مطلقا. فأنتم تعرفون الفرق بين الحقوق والخصوص المطلق عندما نقول هذا أخص مطلقا وذاك أعم مطلقا أي ما يصدق كل ما يصدق على الثاني. وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها أي بالفرائض المفروض بالتفصيل. إن أريد بكلمة الفرائض ما فرض بالتفصيل في الكتاب والسنة لا إشكال ولا شبهة أن كلمة الميراث تكون أعم مطلقا من كلمة الفرائض. مثاله لو قام معدن وذهب فكل ما يصدق عليه ذهب يصدق عليه معدن أما كل ما يصدق عليه معدن لا يصدق عليه ذهب. هنا أيضا كذلك بناء على أن الفرائض مراد منها المفصلة الأمور التفصيلية فقط فكل ما يصدق عليه فريضة لا يصدق عليه يصدق عليه الميراث أما كل ما يصدق عليه الميراث بناء على هذا المعنى الفريضة لا يصدق عليه فريضة. قال وإن أريد بها أي من الفرائض ما يعم الإجمال أيضا يبسط للأرحام فإن الابن يدخل في هذا أيضا، فإنه يرد في هذه الآية ابن للأرحام، وهنا يكون تقوى بمعناه أي أن الفرائض يكون بمعنى الفرائض، وعلى هذا الأساس يكونان متساويين في المعنى الفرائض والفرائض. وبناء على هذا لما كان يوجد احتمال ان احدهما يكون اخص مطلقا من الاخر رجح المصنف ان يبدا ويسمي هذا الكتاب بكتاب المواريث. ومن ثم كان التعبير بالميراث اولى من هذه الجهه باعتبار ان الفرائض احتمال على انه ماذا احتمال انها هي اخص مطلقا، فاذا لا تشمل كل المسائل الموجوده في هذه الجهه. يعني بناء ضمن إذا افترضنا أن هناك معنى للميراث الفصل الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه. لا إشكال ولا شبهة في هذا الباب هناك الموجبات، أي أنه لماذا أن هذا الإنسان يرث هذه الحقة وإنسان آخر لا يرثها؟ فإذا ما هي الموجبات التي يرث فيها الإنسان هذه الحقة دون تلك الحقة، أو أن هذا الإنسان يرث وذاك لا يرث؟ ما هي العلة الموجبة التي تقتضي أن هذا يرث وذاك لا يرث؟ هذا هو المراد من الموجبات. أما المراد من الموانع، هناك في الشارع المقدس وضعت موانع معينة، هذه الموانع إذا وجدت في الوارث لا يستحق الإرث ولا يستطيع أن يرث ذلك الميت وسنأتي عليها. إلا أن هناك اصطلاحا آخر وهو قالوا عنه في الحج، والحج ذكروا له معنيين، مرة قالوا حج الحرمان وأخرى قالوا حج النقصان. إن شاء الله سنأتي فيما بعد أن هناك طبقات ومراتب ثلاثة للإرث، الطبقة الأولى إذا وجدت لا يدخل الإرث إلى الطبقة الثانية، وكذلك إذا وجدت الطبقة الثانية لا يدخل الإرث إلى الطبقة الثالثة، فكأن الطبقة الثانية تحجب الإرث عن الطبقة الثالثة، وكذلك الطبقة الأولى تحجب الإرث عن الطبقة الثانية. هذا ما يسمى عندهم بحج الحرمان، لأن هذا الحج يحرم الطبقة اللاحقة عند وجود الطبقة الثالثة. أما حج النقصان أيضا سيأتي الكلام عن المراد من حج النقصان أنه في نفس الطبقة الواحدة توجد أيضا هناك مراتب ودرجات، حتى وجود الطبقة الدرجة الأولى الدرجة الثانية كانت تطلب حج عدم وجود الطبقة الأولى، بل هم كانت عند عدم وجود درجة معينة الأم كانت ترث كذا، ولكن عند وجودها الأم كانت ترث أكثر أو أقل، فهو يحول تقييدها من الأكثر إلى الأقل، وهذا ما يسمى بحج النقصان، فكأنه ينفق الحج من الدرجة القصوى إلى الدرجة الأدنى. الفرق بين المانع وبين الحج، هناك فرق ذكروا بين المانع وبين الحج. المانع هو وجود مانع في نفس الوارد، عندما يكون من الموانع التي ذكرت القاتل او الكفر، عندما يكون الوارد قاتلا لموارده هذا مانع ذاتي في نفس الوارد، حتى امره لا يمثل مانع خارجي، الا ان القتل الذي قام به هذا القاتل يمنع هذا الوارد ان يرث، بخلاف الحج فان الوارد المقتضي لإرثه موجود، إلا أن هناك مانع خارجي يمنعه عن أن يرث. إذا الفرق بين المانع وبين الحج هو أن المانع هو وجود عامل ذاتي في الإنسان يمنعه من الإرث، بخلاف الحج، الحج فإن العامل الذي يمنعه عن الإرث وهذا هو عامل خارجي. قال الفصل الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه. ثم ذكر قال يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب والسبب. فإذا يمكن تقسيم باب الإرث إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول النسب والقسم الثاني السبب، وهما اللذان يوجبان أن هذا يرث وذاك لا يرث. يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب والقدر. ثم قال النسب هو هنا نحن الآن في القسم الأول من الإرث وهو النسب. عرفه المصنف قال النسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأبي والابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع صفة من النسب حرصا على الوجه الشرعي. طبعا هذه بعض كلها قيود لا بد من شرحها. أولا النسب ماذا مراد به؟ النسب هو الاتصال بالولادة انتهاء أحدهما إلى الآخر. أما إذا لم ينتسب أحد إلى الآخر بالولادة فلا مجال للإرث. هذا هو القيد الأول، الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر. ومثال ذكره كالأب والأبي والابن، فإن الأب يرجع إلى الابن باعتبار أنه هو الذي أولده. أو بانتهائهما إلى ثالث، هل طبعا أيضا مثال، أو بانتهائهما كأخوين عندما يرجع إلى طلب واحد، وكذلك عندما تجتمع الأرحام فيما بينها إلا أنها جميعا ترجع إلى الجد الموجود. فإذن إذا رجعت إلى صلب واحد وإلى أب واحد أم واحدة فهذا يسمى انتهاء الكل إلى صلب واحد، انتهائهما إلى ثالث أو خامس أو ثلاثة إلى آخره. ثم أورد قيدين مع قصة من نسب عرفا فهذا كما ذكرت الهاشمي الموجود الآن لا إشكال ولا شبهة، كل الهاشميين الموجودين الآن يرجع نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه لا إشكال أيضا أن هذا الذي الآن هذا سيد وذاك سيد، بل لا يقال أن أحدهم طبعا بالآخر أو أن أحدهم طبعا بالمعنى الصلاحي لا بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي يقال هذا ابن عمه أو أن هذا فلان أخاه، إلا أنه بالمعنى الصلاحي الشرعي. وإن كان بعد 40 جد 50 جد هؤلاء ينتمون إلى أب واحد أو إلى أم واحدة، مع أن ذلك غير صافي. كما أنه موجود في العشائر العربية أو غير العربية أن هذه الجماعة أو هذه القبيلة أو هذه العائلة ترجع في الأصل إلى عائلة واحدة أو إلى فرد واحد وفي النتيجة إلى أب واحد، فهذا غير صادق. وإنما الذي لا بد أن يكون بانتهاء النسب عرفا، أي العرف يرى أن هؤلاء متقاربين، هذا أخ ذاك عم ذاك ابن العم، طبقتين ثلاث أكثر أقل، أما ثلاث طبقة 20 طبقة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يشبه حتى فلهذا قال مع صفة من نسب عرفا، إذا لا بد أن يصدق أن هؤلاء بينهما نسب عرفان، أما أنه نسب بعد ثلاث طبقات هذا غير سافين. قال على الوجه الشرعي هذا خير آخر، باعتبار أنه يمكن أن ينزل شخص إلى آخر ثم على غير الوجه الشرعي، لا سمح الله أطلع عن طريق الزنا، أن هذا إذن لذلك الله أنه ليس على الوجه الشرعي. إذا في هذا القيد أخرج ما لم يكن على الوجه الشرعي كالزنا. ثم قال وهو أي النسب ثلاث مراتب، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خالد من الموانع. بناء على ذلك النسب تكون ثلاث مراتب ثلاث طبقات، وهذه الطبقات متسلسلة فيما بينها طولية فيما بينها، عند وجود فرد واحد من الطبقة الأولى لا ينتقل شيء إلى الطبقة الثانية، وهكذا عند وجود فرد من الطبقة الثانية لا ينتقل النوبة إلى الطبقة الثالثة. فإذا هناك تسلسل طولي بين هذه المراتب الثلاثة، وهذا ما سميناه أيضا بحجب الحرمان، قلنا أن الطبقة الأولى تحجب وتحجب الطبقة الثانية من الإرث، وكذلك الثانية تحجب الثالثة. وهو ثلاث مراتب، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة، ولكن أيد ذلك قال بشرط أن يكون خالد من الموانع. أما إذا وجد ابن واحد فقط في الطبقة الأولى لأنه كان خالد، فإذا كان فيه مانع، وإذا كان فيه مانع فإذا لا يرث، فإذا ينتقل أو يستقل الإرث من الطبقة الثانية. إلى أن اتضح لنا على أنه الطبقات هي ثلاث، ولا يمكن الانتقال من طبقة إلى أخرى إلا عند فقدان الطبقة السابقة. وإذا وجد شخص من الطبقة أنها السابقة ولكنه كان في إمام حزن الموضع لا ينسخ من إرث إلى الطبقة اللاحقة. فلهذا قيد خاض مع وجود واحد من المسكة السابقة ولكن بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون خال من الموانع التي تمنع الإرث. أما إذا كان فيه مانع إلى الموانع لا ينسخ من إرث إلى الطبقة اللاحقة. فالطبقات وبعد ذلك قال فالأولى هي الطبقة الأولى أو المرتبة الأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا. فإذا الطبقة الأولى هم الأب والأم فقط. فلهذا قال الآباء دون آبائهم يعني الأجداد والجدات لا يكونون في الطبقة الأولى. ثم قال والأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا وأولاد الأولاد مراد وإن نزلوا وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد إلى آخره. طبعا بما يصدق ربان فالأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا. هذه الطبقة. الطبقة الثانية الإخوة والمراد بهم ما يشمل الأخوات أيضا. إذا الإخوة والأخوات وبالإضافة إلى ذلك الأجداد والجدات. فلهذا عبد القادر الثمة الثانية أي المرتبة الثانية الإخوة والمراد بهم ما يشمل الأخوات للأبوين أو لأحدهما سواء كان من الأب فقط أو من الأم فقط أو من كليهما. والأجداد والمراد بهم ما يشمل الجدات أيضا فقاعدا يعني أجداد الأجداد إلى ما ينقص بالنسب عرفا. أما إذا طبق لا في طبقة فحتى وأولاد الإخوة ثم قال وأولاد الإخوة والأخوان فنازلا ذكورا وإناثا. فإذا الطبقة الثانية منهم هم الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا والأجداد والجدات وإن خلوا. ثم بيان من المصنف أو من الشارح قال وأفردهم عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد. يقول لماذا في الأولاد لم يقل وأولاد الأولاد وإنما قال والأولاد وإن نزلوا. هنا كان بإمكاننا أن يقول والأخوات وإن نزلوا. لماذا قال وأولاد الإخوة والأخوات نازلا؟ الطبقة الثانية الإخوة ماشيين. كان بإمكاني أن يقول الإخوة وإن نزلوا كما قال هنا في الطبقة الأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا. بعد ما احتاج أن يقول وأولاد الأولاد وإنما قال والأولاد وإن نزلوا. ولماذا عبر في الطبقة الثانية قال الإخوة ثم قال الأجداد ثم قال فصاعدا وأولاد الإخوة؟ لماذا أفضل أولاد الإخوة في الفكر ولم يعمل ذلك ماذا في الأولاد؟ كأنه بيان لهذا. قال عندما قال المفسر في الطبقة الأولى الأولاد كان يكفي أن يقول وإن نزلوا من احتياج باعتبار أن أولاد الأولاد أيضا يصدق عليهم عرفا أولادهم أولاد الأولاد أولادهم بخلاف أولاد الإخوة فلا يسمون إخوة. أولاد الأولاد أولاد الأولاد يطلق عليهم أولاد إلا أولاد الإخوة لا يطلق عليهم إخوة. ومن هنا احتج المصنف إلى أن يفردهم بالذكر حتى أنهم يعتبرونهم بالأولين في الطبقة الثانية وإن لم يكفهم فتعبير الإخوة غير شامل. لماذا؟ غير شامل لأولاد الإخوة. فإذا قال وأفردهم عن الإخوة يعني وأفرد أولاد الإخوة عن الإخوة. لماذا؟ السبب في ذلك لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم أي أن أولاد الإخوة لا يطلق عليهم اسم الإخوة فلا يدخلون في ماذا في لفظ الإخوة ولو قيل وإن نزلوا ونحوه. يعني لو كان قارب الطبقة الثانية الإخوة وإن نزلوا لا يشمل أولاد الإخوة باعتبار أن أولاد الإخوة لا يطلق عليهم ماذا الإخوة بخلاف الأولاد لو قال الأولاد وإن نزلوا يشمل أولاد الأولاد. ثم عقب بخلاف الأجداد والأولاد فإنه لو قال الأجداد وإن علم يشمل أجداد الأجداد وكذلك الأولاد وإن نزلوا يشمل أولاد الأولاد. فإن الأجداد وإن علم يطلق عليهم الأجداد والأولاد وإن نزلوا يطلق عليهم الأولاد. أما أولاد الإخوة فلا يطلق عليهم. أما الطبقة الثالثة وهي الأعمام والأخوات الأبوين. الطبقة الثالثة
الأعمال والأقوال للأبوين أو أحدهما أيضا، أنه عمه أو خاله وعماته وخالاته، ثم لأبوين طبعا تراد لأبوين يعني أخ لأبيه لأمه وأبيه، أو أخ لأبيه لأمه فقط، أو أخ لأبيه لأبيه فقط. هذا احتمالات هذه الأمور. ثم الثالثة الأعمام والأقوال للأبوين أو لأحدهما وإن علوا كأعمام الأب والأم، ليس هذا عمه إلا أنه عم أبيه أو عم جده إلى آخره، وأعمام الأجداد وأولادهم تنازلا ذكورا وإناثا. فإذا الطبقة الثالثة هم ماذا؟ هم الأعمام والأقوال للأبوين أو لأحدهما وأولادهم وإن نزلوا أو علوا من ذلك من ذلك تلك الجهة. إلى هنا اتضح أن النسب يمكن تقسيمه إلى ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة إذا الطبقات الموجودة في النسب ثلاثة، الطبقة الأولى الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، الطبقة الثانية الأجداد والجدات والإخوان والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، الطبقة الثالثة وهم الأخوال والأخوات والأعمات والعمات وإن حلوا وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا. بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني من الميراث وهو السبب. وأيضا هنا نجد أن السبب يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول الزوجية والقسم الثاني الولاء. قال والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء. إذن هذان هما القسمان الرئيسيان، إما الزوجية وإما الولاء، وجملته أربعة. الآن المصنف يقول أربعة يعني مراد الزوجية واحد، والولاء يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وهو ولاء العتق وولاء ضامن الجريرة وولاء الإمامة. فهذه مجموعة النسب في السبب فيه أقسام أربعة رئيسية، أولا الزوجية، ثانيا ولاء العتق، ثالثا ولاء ضامن الجريرة، رابعا ماذا؟ ولاء الإمامة. أو يمكن تقسيمه بشكل شقين، نقول الزوجية أولا والولاء ثانيا، والولاء يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وهو الأقسام. والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء، وجملته أربعة. الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف. طبعا أن تكون الزوجية متحققة من الجانبين معا، يعني هم أن الزوج يعترف بأن هذه زوجته، وهم أن الزوجة تعترف أن هذا زوجها. أما لو كان أحدهما ينكر أن الآخر زوجه أو زوجته، بناء فينتفي هذا المعنى سواء كان واقعا أو ظاهرا. فإذا قال بهذا القيد مع دوام العقد، أي أن يكون العقد دائما، النكاح دائما، فيرث أحدهما الآخر. أما لو افترض أن العقد لم يكن دائما وإنما كان عقدا منقطعا، كان عقدا متعة، فهل أن أحدهما يرث الآخر أو لا يرث؟ هناك بحث طويل إن شاء الله يدرس في مثال آخر على أن لو أن أحدهما توفي في هذا العقد وهو عقد منقطع، هل يرثه الآخر أو لا يرث؟ ذهب البعض إلى أنه إذا كان هناك اشتراط بين الاثنين يرث أحدهما الآخر. فلو أنه في العقد اشترطت الزوجة على أن تأرثه أو على أن تأرثني وتأرثه، بعضهم قال إذا كان هناك اشتراط فلا إشكال ولا شبهة أن أحدهما يرث الآخر، وبعضهم قال أنه حتى لو فرض أن هناك اشتراط إلا أن هذا الشرط باعتبار أن في أصل الشريعة أن عقد المنقطع إذا وجد وتوفي أحدهما في هذا العقد لا يوجد إرث، فإذا هذا الاشتراط على خلاف الأصل الموجود في الشريعة، فإذا لا قيمة لهذا الشرط الذي هو على خلاف شرط الله كما ذكروا قياس فيما بينكم. فإذا الأصل أن يكون العقد دائما حتى يرث أحدهما الآخر، أما إذا كان العقد منقطعا فلا يرث أحدهما الآخر. بعض يقول إذا اشترط يرث، وبعض يقول حتى لو اشترط لا يرث. فلهذا عبر قال وجملته أربعة، الزوجية من الجانبين بشرط أن يكون هناك دوام العقد أي العقد دائما، أو شرط الإرث على الخلاف. تقول شرط الإرثي يعني هذا في الزواج أو في العقد المنقطع، على عدم خلاف المعروف فيما بينهم على أن العقد المنقطع هل أن أحدهما يرث الآخر أو لا يرث، على الخلاف الموجود في هذا حضر بشرط الإرث، أي أن لو أن أحدهما اشترط على الآخر الإرث هل يرث أو لا، وأنه هناك خلاف في المسألة. ثم جاء إلى القسم الثاني وهو الولاء، وقال وولاء الإعتاق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة، هذه ثلاثة أقسام من الولاء. القسم الأول وهو ولاء العتق، فلو أن المولى أعتق عبده ولكن بشرط أن لا يعتقه في نذر أو دين أو أي شيء آخر، لو أعتقه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أما لو كان العتق في أحد الأمور التي وجبت عليه وكانت عليه كفارة وأعتق العبد وكان بتلك الكفارة، وكان عليه نذر وأعتق العبد وكان لذلك النذر، هنا لا يجري عليه حكم عتق أو ولاء العتق. نعم ولاء العتق يتم في حالة واحدة وهو أن يعتق هذا العبد قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون للعبد وارث غير هذا المولى، فلو فرض أن هناك وارث غير هذا المولى فلا يمكن أن يكون فلا يمكن للمولى أن يرث هذا العبد. فإذا ولاء العتق لو فرض أن المولى أعتق عبده قربة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن له وارث غير هذا المولى، فبعد موت العبد طبعا بعد أن كان كرم فبعد موته إرثه يكون لم يكن للمولى، هذا المراد من ولاء العتق. أما ولاء ضمان الجريرة وأن يقول إنسان لآخر عاقبتك على أن تنصرني وأنصرك وأعقل عنك وتعقل عني وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك إلى هذه القضايا الموجودة، بل هذه العاقلة إن شاء الله في باب الحدود والجنايات إن شاء الله ندرس الناس على أنه لو جنى إنسان جناية وما كان حتى يدفع هل تحمل عنه العاقلة أو لا تحمل، يعني مراد من قبيلته وعشيرته، لا إن شاء الله فيما بعد نبين المراسل العاقلة. الآن في هذا ضمان الجريرة، فلو أن إنسان عقد ضمان الجريرة مع إنسان آخر فهل أنه صحيح أو لا؟ لا إشكال ولا يكون هناك روايات على صحة هذا المعنى، والمراسل عنه لا يمكن أن يكون من طرفين ويمكن أن يكون من طرف واحد، فإنه يمكن أن يكون أحد الطرفين يقول عاقدتك على أنصرك وأن أعقل عنك وأن أردتك مثلا من هذا الخليل، أو يقول عاقدتك على أنصرك وتنصرني وتعقل عني وأعقل عنك ثم يقول وتردني وأردتك، فإذا كان من الطرفين فالمرادة تكون من الطرفين، وأما إذا كان من طرف واحد فالمرادة تكون من ذلك الطرف الآخر. طبعا احسنتم بشرط أن لا يوجد هناك وارث، وإلا لو كان هناك وارث لكثي فلا تصل الدرجة إلى ماذا؟ أو السببين مثل الزوجة أيضا لا تصل النوبة إلى الولاء. فإذا هذا ولاء ضمان الجريرة. وولاء الإمامة وهو القسم الأخير، وهو أنه إذا مات إنسان ولا وارث له فوارثه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الإمام الآخر. فإذا ولاء الإمامة أي أنه لو لم يوجد هناك نسبي ولا سببي تنتقل النوبة إلى الإمام إلا في بعض الفروض النادرة التي سنأتي عليها إن شاء الله، سنأتي عليها على أنه يوجد هناك سببي إلا أنه مع وجود ذلك السببي الإمام أيضا يريد. قال والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء، وجملته أربعة: الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف، وولاء الإعتاق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة. والزوجية يعني هذه السببية، القسم الأول من هذه السببية، والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، يعني إذا كان هناك زوج أو زوجة في الورثة هذه يمكن أن تجتمع مع الطبقة الأولى، ويمكن أن تجتمع مع الطبقة الثانية، ويمكن أن تجتمع مع الطبقة الثالثة. فلهذا عبر قال والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، سواء كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ثم قال والإعتاق لا يجامع النسب، فإذا كان يوجد هناك فرد واحد نسبي فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الولاء، أي ولاء الحيض. قال والإعتاق لا يجامع النسب، ويقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة، فهذه أصول موجبات الفرق. وبتعبير آخر يريد أن يقول المصنف أو الشارع على أنه إذا وجد فرد واحد من الطبقات النسبية فلا تصل النوبة إلى ولاء العرض ولا إلى ولاء ضمان الجريرة ولا إلى ولاء الإمامة. أما إذا فقدت تلك الطبقات الثلاثة فقدها النسب، عند ذلك تهدف درجة وتأتي النوبة إلى من؟ تأتي إلى ولاء العرض. وبعد ولاء العرض إذا فقد تأتي النوبة إلى ولاء ضامن الجريرة، وإذا فقد ذلك تأتي النوبة إلى ولاء الإمامة. فلهذا عبر والإعتاق لا يجامع النسب، ثم قال ويقدم أي ولاء الإعتاق أو ولاء العرض يقدم على ضمان الجريرة المقدم، أي أن ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة. فهذه أصول موجبات الفرق، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها فيما بعد. وأما الموانع، قال فالموانع فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب وغيره، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى 20 مانعا. طبعا هناك خلاف أن بعضها موانع أو لا، ولكن الموانع قد سبق بعضها في الكتب السابقة كالدماء أو أن الدين إذا كان مستغرق لكل الشركة فهنا يمنع، وأنه لا يوجد هناك في اعتبار أن الإرث يكون بعد الدين. فإذا كان الدين مستوحبا لكل الشركة أو لكل الإرث فلا إشكال أنه يكون مانعا عن إرث هذه الطبقات. ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب، أي في كتاب ميراث عنه مراده كتاب الميراث وغير كتاب الميراث التي سيأتي، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى 20 مانعا. إن شاء الله هذه في تضاعيف كتب الفقهية نعرض هذه الموانع الشرعية. أما هنا فبعضهم يذكر 2 بعضهم يذكر 3، وهنا ذكر المصنف 6. قال وذكر هنا 6 موانع. نقرأ وذكر هنا 6، أحدها أو أحدها الكفر. إذن المانع الأول هو الكفر. قال ويمنع الإرث للمسلم الكفر بجميع أصنافه، بجميع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام فلا يرث الكافر محربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا المسلم، وإن لم يكن مؤمنا. والمسلم يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد، وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشهر، وقيل يرثه المحق دون العار. هذه من المسائل أو المانع الأول من الموانع أن يكون الوارث كافرا. هنا يتصور حالتين، الحالة الأولى أن يكون المورث كافرا أيضا، والحالة الثانية أن يكون المورث مسلما. إذا افترضنا أن الكافر أن المورث كان مسلما، يعني الحالة الثانية، فهنا بأي شكل من الأشكال الإرث لا يصل إلى الكافر. نرى الطبقات الأولى الثانية الثالثة ثم بعد ذلك ولاء العرث ولاء ضمان الجريرة، وإن لم يكن فإلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أفرض كان له ابن كافر إلا أنه لا يرث. فإذا الحالة الثانية التي تقول أن الوارث إذا كان مسلما هنا لا يرثه غير الوارث المسلم، وإن لم يوجد فيصل إلى الإمام. أما الحالة الأولى وهي حالة أن الوارث كان كافرا، فهنا إن فرض أن أن المورث كان كافرا، فهنا إن فرض أن الوارث كان هناك وارث مسلم فيرث ذلك كافر، وإن بعد وقرب غيره، يعني أفرض كان هو في الطبقة الثالثة إلا أنه كان هناك كافر في الطبقة الأولى، هنا الإرث ينتقل إلى الطبقة الثالثة ولا يحصل عليها صاحب الطبقة الأولى. وهذا إلى ضمان الجريمة وهكذا إلى ضمان ولاء العتق وضمان الجريمة، ومن بعدها الإمام في حالة وجود أن المورث كافر. وإذا كان المورث كافرا وكان هناك وارث كافر غير المسلم فإنه لا يحصل. هذا الفرق بين الحالتين. أعيد الحالتين، الحالة الأولى إذا افترضنا أن المورث كان مسلما، هنا في أي حالة من الحالات الإنسان يصل إلى غير المسلم؟ تنتقل هذه الطبقات إلى أن تصل إلى الإمام عليه السلام. أما إذا افترضنا أن المورث كان كافرا فإن وجد هناك مسلم في أي طبقة من الطبقات فبها ونعم. أما إذا لم يوجد هناك مسلم وكان له وارث كافر فيرده. وأما إذا فقد الوارث المسلم والوارث الكافر معا فينتقل إلى ماذا؟ فإلى الإمام. هذا هو الفرق بين المسلم وبين الكافر. وإلا لو لم نذكر هذا الفرق فلا يوجد هناك فرض يرث الكافر والكافر، باعتبار في كل حالة من هذه الحالات سوف ينتقل إلى الإمام والكافر لا يرث. فإذا في حالة أن المورث كافر إذ لا ينتقل إلى الإمام على الإطلاق إلا في حالة واحدة، إذا فقد الوارث المسلم والكافر معا. طبعا هنا بعد البحث
إشكال حتى الإسلام أفضل يكون
هنا لا نقول نحن في تفاصيل ما هو المراد من الإسلام وما هو المراد من الكفر، فإن ذلك يبحث في باب الطهارة، وإن شاء الله إذا بحثنا باب الطهارة نبين المراد من الكفر ومن الإسلام. لكن هذا الذي تعرفون أن هذا مسلم وهذا كافر، بناء على ذلك نقول أن هذا لا يرث. طبعا الروايات تقف بذلك، أنا رأيت بعض الروايات نقلت لكم إياها. رواية أخو عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه، والرواية صريحة. ورواية أخرى موجودة لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثنا، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزة. وروايات أخرى بهذا المضمون أن الكافر لا يرث المسلم بأي حال من الأحوال. فإذا إذا اتضح ذلك أنه الإسلام ومن نطق بالشهادة وغير ذلك ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر، نقول أن الكافر لا يرث المسلم. ثم نأتي إلى عبارة المصنف والشارح، قال الكفر أي أن المانع الأول هو الكفر. قال ويمنع الإرث للمسلم الكفر، أي ويمنع الكفر الإرث، بس عنه تأخر، ويمنع الإرث للمسلم إذا كان المورث مسلما الكفر بجميع أصنافه. فتشنو حتى وإن انتحل معه الإسلام، هناك بعض الأصناف هناك بعض الفئات والمذاهب تدعي لنفسها الإسلام إلا أنها في واقع الأمر كافرة هي. وهذا إن شاء الله إذا قلنا في باب الطهارة يبحث على أنه ما هي تلك الفئات أو المذاهب التي هي تدعي الإسلام لنفسها إلا أنها في واقع الأمر كافرة ومحكومة بالكفر ومحكومة بالنجاسة بناء على أن الكافر نجس. وإن انتحل معه الإسلام أي وإن ادعى الإسلام فلا يرث الكافر، سواء كان هذا الكافر ماذا كان حربيا أي أنه هو الذي تكون يعني لم يكن ذميا، وإلا لو كان ذميا فلا يصدق عليه وقف الحربي. أما إذا كان لم يصدق عليه وقف الذمي ولا يوجد هناك شروط الذمة بيننا وبين الكافر فهو محقوق بالحربية. فلا يرث الكافر حربيا كان ذلك الكافر أم ذميا، قبل كان كافر إلا أنه هناك شروط ذمة بيننا وبينهم أيضا لا يرث، أم كان خارجيا كالذين خرجوا على الإمام عليه الصلاة والسلام في النهروان، أم كان ناصبيا هم الذين نصبوا العداء وشتموا الأئمة وخطوا الأئمة، أم كان غاليا هم الذين ألفوا الأئمة. هؤلاء من المذاهب والقواعد التي حكم الإسلام بكفرهم. وإن كان هناك رأي آخر سيد الشهيد رحمة الله عليه ذهب إلى أن المناصب والغلاة وغيرهم هؤلاء محكومين بالإسلام وليسوا محكومين بالكفر. على أي نحو، فإذا بناء على أن هؤلاء محكومين بالكفر إذا لا يجوز أو أنه لا يكون المسلم في حال من الأحوال. قال فلا يرث الكافر حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا المسلم، إذا هؤلاء لا يرثون المسلم. وإن لم يكن ذلك مؤمنا أي ذلك المسلم مؤمنا أي وإن لم يكن ذلك المسلم إثنا عشريا، باعتبار وقت التسليم عندما نقول مؤمن يراد به أشياء إثنا عشرية، وأما عندما نقول مسلم يراد به غير إثنا عشرية. يقول وإن لم يكن ذلك المسلم إثنا عشريا أي لم يكن مؤمنا. والمسلمون يرث الكافر على القاعدة العامة التي أيضا قرأناها في الرواية، ويمنع ورثته الكفار وإن قابوا وبعد. ضرب العبارة يقول أن المسلم يمنع الورثة يمنع الورثة الكفار وإن كانوا أقرب من كانوا في الطبقة الأولى وهو كان الطبقة الثالثة وإن بعد أول. وكذا يرث هذه مسألة جديدة. قال وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشخاص. افرض أن هناك مسلما إلا أنه كانت له نظريات ابتداعية في الدين ليست مما أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير موجود بين المفكرين الإسلاميين أنهم أتوا بنظريات إما مرتبطة بهذا المعصر أو ذات المعصر ونسبوها إلى الإسلام وهم على رفع المسلمين لا إشكال لا شفة، إلا أنهم ابتدعوا نظريات في الإسلام وقالوا أنها من الإسلام. هل أن هؤلاء أيضا المسلم يرثهم وهم يرثونه هو يرث المسلم والمسلم يرثه أو لا؟ باعتبار هناك شبهة هنا لمسلك الشبهة يقول قال وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق منهم، أي أن المسلم المبتدع الذي أتى بنظريات خلاف الإسلام وخلاف الشريعة الإسلامية هل يرث أهل الحق؟ يرث الطائفة الحقة؟ أي يرث المسلم الذي يكون على الطائفة الحقة؟ أم لا يرث؟ قال لا إشكال ولا شبهة أنه يرث. قال وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق يرثه ولمثله، أي أن المسلم المبتدع يرث من كان مثله المسلم المبتدع أيضا ويرثونه، أي أن الطائفة أو أن المسلم الحق يرث المسلم المبتدع. هذه الفتوى على الأشهر، أي وعلى الأشهر مو ليرثونه، لهذه الفتوى جميعا. وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشهر، فالأشهر ليس قيدا ليرثونه وإنما هي قيد لهذه الفتوى، أي أنه يرثه ويرثونه. وقيل هذا القول مقابل للأشهر، وقيل يرثه المحق دون العهد، أي أن المسلم المبتدع لا يرث المحق بخلاف المسلم المحق يرث المبتدع، فلهذا قال دون العهد. ثم قال ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما،
Thank you.